شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب. الأسبوع الماضي تحدثنا عن المسألة الرئيسة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعرفنا ما في هذا الحديث وما بعده من الحديث من أحكام تتعلق به من حيث الحكم عليه ومن حيث ما يستنبط منه في المسألة الرئيسة، وهي باختصار الأصل في أن الماء طهور، فالأصل فيه أن يكون طهورا كما مياه الأنهار ومياه البحار والآبار وغيرها. ومعنى طهور أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيرفع الحدث ويزيل النجاسة. هذا هو الأصل في المياه. ثم إن الماء قد يقابله أشياء، هذه الأشياء لا يكون إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، فالماء الطهور إذا قابله شيء طاهر فهل يتغير الحكم أو لا يتغير؟ فهل يتغير الحكم على هذا الماء أو لا يتغير؟ الذي عرفناه أنه إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فيبقى طهورا، فيبقى طهورا. أما إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته بهذا المتغير، يعني بهذا الذي لاقاه، مثلنا بالماء الذي وضع فيه أوراق شاهي فانقلب الاسم من ماء إلى شاهي، أو وضع في حبر فانقلب الماء من كونه ماء إلى كونه حبر، فتغير هذا الماء إما بطعمه أو بلونه أو برائحته، فهذا انقلب حكمه من كونه طهورا بمعنى أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فانقلب من كونه طهور إلى كونه طاهرا فقط، فهو طاهر في نفسه. مثل الشاهي، لو الآن سأل على هذه الفرشة هل ينجسها؟ هل لا يجوز الصلاة عليها؟ لا، إنما لا يغير الحكم من حيث كونه طاهرا، فهو طاهر في نفسه، فيجوز الصلاة على هذه الفرشة التي انسكب عليها هذا الشاهي. هذا حكم. فإن كان هذا الطاهر من جنس الماء أو لا يتغير به مسمى الماء، لو عندنا الآن قدر كبير وضعنا فيه كار، ماذا نسمي هذا الماء؟ نسميه ماء. فالكار هذا لا يغير، لم يغير من المسمى شيء. لو كان نصف القدر طاهر، هل نقول إن الماء انقلب من كونه طهور إلى كونه طاهر؟ طبعا لا، لأن التراب هذا لا يغير المسمى، فهو باقي. والذي مثلنا فيه الأسبوع الماضي مثل اللي يعيط في بعض البرد يسمى شبك، أو من أصل الماء يوجد فيه مثل ما يوجد في البحار وشجيرات ونحن. وسأل بعض الأخوان عن الصابون مثلا، فلو وضعنا صابون الآن في ماء هل نقول هذا صابون ولا ماء؟ نقول ماء، لكن خلطه صابون، هذا لا يغير من الحكم شيئا، لا يغير من الحكم شيئا. هذا القسم الأول، وهو إذا لاقى الماء الطاهر شيء طاهر. أما إذا لاقاه شيء نجس فهو أيضا فيه تفصيل. هذا التفصيل إما أن يكون الماء كثيرا، إما أن يكون الماء كثيرا ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته مهما خالطته النجاسة، فهذا يبقى طهورا، فالنجاسة هذه لم تغير به شيء لأن الماء كثير. هذا واحد. الأمر الثاني أن الماء كان كثيرا أو قليلا لكن هذه النجاسة غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة، فيبقى حينئذ نجس، انقلب الكون من كونه طهور إلى كونه نجس، لأنه تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة. يبقى الأمر الثالث، وهو أنه إذا كان قليلا وخالطته نجاسة لكن لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، فباقي لكن الماء قليل، ففيه صفتان: الصفة الأولى أنه قليل، الصفة الثانية أن هذه النجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. فهذا هو ما اختلف فيه أهل العلم كما ذكر في الأسبوع الماضي على قولين: القول الأول أنه لا يتغير الحكم لأن المعتمد عند هؤلاء هو تغير الماء ولم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، فما دام أنه لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة فيبقى الحكم قائم، فيبقى طهور لا يتغير سواء كان قليل أو كثير. فالعلة إذن عندهم في تغير الحكم هو أو هي التغير الذي يحصل للماء بهذه النجاسة سواء في اللون أو في الطعم أو في الرائحة. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم قال أنه إذا كان قليلا وخالطته نجاسة حينئذ سواء تغير لونه أو طعمه أو رائحته أو لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة ما دام أن الماء قليل فحينئذ ينقلب الحكم من كونه طهورا إلى كونه نجسا. وعرفنا أدلة القولين، عرفنا أن النتيجة التي نظهر بها نحن أن الإنسان إذا كان عنده خيارات فلا شك أنه يترك هذا القليل الذي خالطته نجاسة ولو لم يتغير، لكن إن لم يكن عنده إلا هذا المال فيمشي على القول الأول والحمد لله ما دام أنه لم يتغير. لكن لو مشينا على القول الثاني ماذا يصنع الذي عنده هذا المال ولم يتغير بنجاسة بهذه النجاسة التي لاقته وأراد أن يتوضأ ماذا يعمل؟ يتيمم. على القول الثاني أنه إذا لم يكن لديه إلا هذا الماء القليل ولم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة، لو أخذنا بالقول الثاني بإطلاق يقولنا إنه ولم يوجد عنده غير هذا الماء نقول إنه لا يجوز استعمال هذا الماء لأنه عنده نجس، فحينئذ إذا أراد أن يتوضأ يتيمم. لكن على القول الأول أنه يجوز استعماله بالإطلاق. المسلم ينبغي أن يتوسط، إن وجد غيره فلا بأس، إن لم يجد غيره فالحمد لله. وهذا القول الذي هو الأول هو ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما رحمهم الله. هذا خلاصة ما قيل في الأسبوع الماضي. ندخل في بعض الفوارق في حديث أو هذا الحديث تعرضنا له، وهو حديث أبي هريرة رقم 5. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث جعله المصنف في ظاهر عرضه أنه حديث واحد، أنه حديث واحد. المصنف رحمه الله الذي هو الحافظ بن حجر رحمه الله سار على أن هذا الحديث حديث واحد. عرضنا هذا من عرضه في قوله وللبخاري، فجعل رواية البخاري كأنها رواية وليس حديثا آخر. قال وللبخاري. هذا العقل هو الذي جعلنا نفهم من أن المصنف مال إلى أن هذا حديث واحد وليس حديثين. لكن ما الذي يظهر والله أعلم، وإن كان الراوي واحد وهو أبو هريرة، أن هذين حديثان وليس حديثا واحدا. والسبب أن الرواية الأولى التي جعلها المصنف الرواية الأولى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذه مسألة. والرواية الثانية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهذه مسألة أخرى. مسألتان نعم بينهما شيء من الترابط أو الانتقاء، لكن كل مسألة منفردة عن المسألة الأخرى. فما دام أنهما مسألتان فالذي يظهر والله أعلم أنهما حديثان وليس حديثا واحدا. فالمسألة الأولى والحديث الأول: لا يغتسل أحدكم، نهي عن الاغتسال في الماء الدائم. أما الحديث الآخر أو الرواية الأخرى التي جعلها المصنف رواية أخرى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهو نهي عن مسألتين: عن البول ثم الاغتسال بعده. لكن المسألة الأولى نهي عن الاغتسال كما سيأتي في التفسير. فالظاهر والله أعلم أنهما حديثان وليس حديثا واحدا كما هو الظاهر من صريح المصنف رحمه الله تعالى. الحديث الأول: قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم هنا هو الراكد الذي لا يتحرك. الماء الدائم هنا هو الماء الراكد الذي لا يتحرك. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الجنب أصل الجنابة هي البعد. الجنب أصل الجنابة هي البعد، ولذلك يطلق على الأجنبي أجنبي لبعده عن وطنه وأهله وماله وأولاده، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح الشرعي فهي تطلق على الحدث الأكبر، تطلق على الحدث الأكبر الذي جاء بسبب إما نزول المني بجماع أو غيره، أو بحيض أو بنفاس. الجنابة تطلق في الاصطلاح الشرعي على الحدث الأكبر، والحدث الأكبر جاء بسبب إنزال المني بجماع أو بغيره أو بالحيض أو بالنفاس. وسمي حدثا أكبر بالنسبة للحدث الآخر وهو الأصغر الذي ينتقل بالوضوء بأي ناقض من نواقض الوضوء، فحدث أصغر لأنه لا يتطلب إلا وضوء، بينما ذاك حدث أكبر لأنه يتطلب ما هو أكبر من الوضوء وهو الغسل. الحديث عندنا ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في هذا الماء الدائم. ما المراد بقوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب؟ يعني لا ياخذ طاسه مثلا ويغسل نفسه فيه او ماذا؟ المقصود انه لا ينغمس فيه، المقصود انه لا ينغمس فيه هذا الماء الدائم لما يكون الانسان على جنابه، فلا ياتي وينغمس فيه وهو دائم راكب، لكن لو كان يجري مثل ماء النهر ماء البحر فهذا له ان ينغمس فيه ويبقى مغتسل ويكفي هذا الغسل. لكن مثل هذا الماء الدائم ماء عند مثلا يتسع ثلاث او اربع فنك مثلا فياتي وينغمس فيه، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب لو اغتسل فيه ما الذي يحدث؟ هل يكون اغتسل او لا يكون اغتسل؟ ثم ما الاثار المترتبه على ذلك؟ فلو اغتسل فيه هل الباقي يبقى عندنا هذا الماء؟ لأن إذا انغمس فيه وخرج بقي ماء، هل الباقي هذا نجس أو طاهر أو ماذا؟ هنا النهي قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أما إذا اغتسل فقد اغتسل، فقد اغتسل على خلاف سيأتينا بعد قليل في الحديث الذي يلي، لكن الصحيح انه يبقى اغتسل. طيب الباقي الماء الباقي ماذا يعمل فيه؟ هل يصح الاغتسال منه او لا يصح؟ هل يبقى طاهر يعني طهور ياتي شخص ثاني ويمكن يغمس فيه؟ قالوا ان هنا النهي قاعده اصوليه، ان النهي يقتضي الفساد. قاعدة أصولية تقول أن النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى الشارع عن أمر فاقتضى فساده، فهنا هذا النهي اقتضى فساد هذا الماء. لكن هل هو نجس بمعنى النجاسة؟ سيأتينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، كلاهما ورد. لكن صواب الله أعلم أن العلة هنا تعبدية، أن العلة هنا تعبدية ليس لنجاسة الماء. ليس الأمر هنا لما انغمس فيه هذا الذي عليه الجنابة وبقي شيء من الماء فيه، فلا نقول للشخص الآخر اغتسل فيه، اغتسل الأولى أن يبتعد عنه. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد. طيب هل هو نجس أو لا؟ لا نقول إنه نجس لأن فلان الذي غمس فيه ليس نجسا. طيب ما علة النهي؟ علة النهي هنا تعبدية. ما معنى كونها تعبدية؟ معنى كونها تعبدية أنه لأمر يتعبد به الناس. لماذا صارت الظهر أربع ركعات؟ ما صارت خمس ركعات؟ لماذا ما يأتي واحد متحمس ويقول أنا سأزيد في ديني وأجعلها أربع، أجعل الأربع خمس أو ست ركعات؟ ولا صلاة الفجر أنا نشيت الآن سبعات نوم اجعلها 4 ركعات، لان هنا الشارع امر بان صلاه الفجر ركعتان، فكان الامر هنا العله هنا تعبديه. لما كانت ركعتين فقط؟ العله هنا تعبديه نسبه في عباده الله عز وجل. الله امرنا بهذا الفعل، نهانا عن هذا نتركه. الترك هنا تعبدي، فهنا النهي يقال هنا ان النهي تعبدي. سياتينا بعد قليل احاديث معارضه لهذا، لا نستعجل بالكلام عنها الان حتى تاتي. لكن هنا نقف على النهي عن الابتسام في الماء الراكد وهو جنون، يعني لا يرضى مسكين، وهو معناه لا ياخذ الكاسه ولا يرش على جسده، لا، ان النهي هنا لا يرمز فيه، والنهي هنا يقتضي الفساد، والباقي نهي عنه بان العله تعبدي. الحديث الاخر، طيب قبل الحديث الاخر، قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. الوضوء هل يشمل النهي او لا يشمل؟ نعم يشمل، نعم يشمل. لماذا؟ لأن المراد واحد، لأن المراد واحد وهو الاغتسال أو التطهر من الحدث، فالاغتسال هو تطهر من الحدث الأكبر، والوضوء تطهر من الحدث الأصغر. الحديث الآخر أو اللي جعله المؤلف الرواية الأخرى، قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. المسألة الواضحة عندنا هنا هي النهي عن البول في الماء الدائم. وعرفنا الماء الدائم هو الذي فسر في الحديث الذي لا يجري، الراكد هو الراكد الذي لا يجري. طيب فإذا بال فيه الإنسان فإنه قابل للنجاسة، فإنه قابل للنجاسة بحسب ما ورد في الحديث السابق. فمعناه هنا نهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. نهي هنا لما؟ لأنه حينئذ يكون قابلا للنجاسة. نهي هنا يكون قابلا للنجاسة. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أن لا يبول الإنسان في هذا المكان ثم يذهب يغتسل فيه، معنى أنه لو اغتسل فيه فلا يصح هذا الغسل، فلا يصح هذا الغسل. لماذا؟ كيف فهمنا هذا الفهم؟ فهمنا من القاعدة التي قبل قليل أن النهي يقتضي المسألة. فهمنا من القاعدة التي قبل قليل وهي أن النهي يقتضي الفساد. والأصح من هذا الرواية بعد ولمسلم منه ثم يغتسل منه أبلغ من قوله فيه. قد يفهم فاهم في قوله يغتسل فيه أنه ينغمس فيه، لكن جاءت منه رواية الإمام مسلم، قال ولمسلم منه يعني ثم يغتسل منه يعني من هذا الماء. فهنا نهي عن هذا الاغتسال، وجاءت أيضا تأكيد ولا يغتسل فيه من الجنان، فمعناه أنه لا يطهر هذا المغتسل منه. طيب قال عندنا لا يبولن أحدكم، لو جاء شخص وبال في كوب ثم صبه، هل يشمله النهي أو لا يشمله؟ هنا قال لا يبول، لا يبولن أحدكم بالماء. وقال أنا لا أبول في هذا الماء، أخذ كوب وبال فيه وجاء صب في هذا الماء، هل يبقى الحكم واحدا أو يتغير الحكم؟ نعم يبقى الحكم واحدا، وهذه ذكرها أهل العلم تنبيها على ما ذكره ابن حزم وبعض الظاهرية أن الحكم يتغير، فأخذوا بظاهر الحديث، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم فلو بال في كوب ثم صبه فلا ينشي عليه هذا الحكم، ويبقى الحكم على أصل الماء. لكن لم يوافق أحد من أهل العلم على ما ذكره أهل الظاهر من أن الحكم يختلف، فالعلة موجودة وهي وجود قول بعض هذا القول لهذا الماء الراكب. هذه الأحاديث تفيد أيضا بمجموعها أهمية الماء، تفيد بمجموعها أهمية الماء، وأنه يطهر من الحدث الأكبر كما يطهر من الحدث الأصغر. وهذا الماء كما بين الله سبحانه وتعالى أنه تحيا به الكائنات، سواء كانت كائنات حية أو غير حية، مما هو ظاهر أنها جمادات كالزروع والثمار والعشب وغير ذلك. فهذا يبين أهمية الماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحينئذ ينبغي الاهتمام بهذا الماء وألا يتساهل فيه، سواء في غير في ضياعه أو في تنجيسه أو في العدم فيه. ولذلك ظهر لنا صور خاطئة كثيرة في تعامل الناس مع الماء. من هذه الصور الخاطئة أن يأتي للبزبوز مثلا ويجعله على الآخر ويتوضأ ويجعله يستبد بحجة أن الماء غسل، وهذا علف في الماء، ولا يدعو أن يفعل من يفعل مثل هذا الفعل، لأنه أهدر أمرا قد يستفاد منه. من الصور أيضا الخاطئة في التعامل مع الماء من يتعاملون بغسل السيارات، يأخذ ليل ويأخذ 10 دقائق ربع ساعة وهو يضرب على هذه السيارة هذا الماء ويذهب هدرا. من الصور الخاطئة ترك النساء والشفرات ونحوها لغسل ساحات البيوت بهدر كبير لهذا الماء. من الصور الخاطئة أيضا أن لا يتفقد الإنسان بيته في الماء، فتجد أن السقف يأتي من تسرب في المياه، يأخذ وقت وهو تائه، وقد يكون هذا التسرب من ماسورة فيها ثقب مع طول الزمن، وهذا فيه هدر لهذا الماء. أيضا بعض دورات المياه التي مضى عليها وقت طويل، تجد السيفون مثلا أو غيره تسمع في خرخرة للمياه. من الصور الخاطئة العدد بالمياه العامة في دورات المياه في المساجد مثلا، هذه فيها هدر، تدخل دورة المياه فيها 20-30 بزبوز مثلا، تجد هذا ينمتد وهذا يصب قليل وهكذا. كل هذا صور وأمثالها صور لضياع المياه، وهي ثروة ليست سهلة، وكبار السن يدركون تماما قيمة هذه المياه، كيف كانوا يتعبون في الحصول عليها، وربما هلك هالكون كثر في الزمن الماضي بسبب ترك المياه، بسبب البعد عن المياه وعدم الحصول عليها. ولكن لما سهلت على الناس صاروا يتساهلون فيه. فينبغي للمسلم أن يطبق على نفسه أولا مثل هذه الأشياء. فإذا كان لابد أن يتوضأ مع المزبوز مثلا، يجعل يصب قليلا. إن تضايق من كونه يأخذ بإناء ويصب على نفسه، لكن إن كان لابد فيجعله اسم قريب بحيث لا يهدر لا يهدر هذه الطاقة الكبيرة. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضع بمد، والمد هو يمكن نائل إيدي كاسين من الماء الآن، واقتصر بصاع، والصاع 4 أمداد. الآن يمكن يقتصر كثير من الناس لا يكفي، ليس معنى الصاع ولا الصاعين ولا 3 ولا 10، يترك الدش ربع ساعة كل ساعة وهو يصب، وهذا في خطأ عظيم لا يدعو أن يأثم صاحبه. وبالمقابل أيضا أن من يتقصر الاقتصاد في مثل هذا الماء يؤجر على ذلك أجرا عظيما وكثيرا. ثم أنه ينبغي تنبيه النساء والذرية على مثل هذا الشيء، ولا مانع أن يعمل لهم اختبارات، كأن يوقف الماء نصف يوم ليريهم كيف يحصلون على الماء. تأتي بجيك مثلا ويقول انتهوا الماء سيبقى، وأخبر لكم جيك لهذا الماء هو بطريقة خاصة يوقف الخزان لا يصب، كيف يتعاملون مع هذا الماء؟ أيضا يبين شيء من الغضب لما يرى تصرف مياه في الشارع أو في ساحات المين أو نحوها، أو لما يرى بزبوز في إحدى دورات المياه أو غيرها متروك. أيضا يأتي خصوصا إذا كانوا أولاد يأتي لهم باختبارات، إذا خرج للبر مثلا يضع مع الإناء ويقول من يتوضأ بهذا القدر ويعطيه جائزة ولو كانت يسيرة، فهذا فيه تربية على الاهتمام بهذه التربية الكبيرة، وفيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى للكفار على هذا الأمر السهل. وأنتم تنظرون الآن ونحن في الظاهر بخير عظيم من كون الماء يصل إلى البيوت بسهولة ويسر ويصب هذا الماء في كل مكان يريده الإنسان. مع ذلك إذا تأخر نزول الأمطار هب الناس ليستغيثوا في طلب نزول المطر، لأن الشعور الداخلي موجود أن الحياة منبنية على وجود هذا الماء. كم الذين يرعون الآن في الصحراء أو في البر؟ قلة، لا يمكن يساوون 1%، لكن الناس كلهم يهابون يهابون أو يهبون لما يتأخر نزول المطر إلى الاستغاثة. فالحاصل أن هذه الأحاديث تشير إلى أهمية الماء وعدم تنجيسه والعبث فيه واستعماله الاستعمال الصحيح. ثم فائدة أخرى تشير هذه الأحاديث أيضا أو يشير هذان الحديثان إلى عدم الإحسان أيا كان، سواء كان لماء أو لغيره، ينبغي كل ما كان فيه إحسان أن يتجنبه المسلم. أخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، نهي عن البول. معناه أن الإنسان أفسد هذا الماء، فلا تفسد أي شيء سواء كان الماء أو غير الماء. كثير من أبناء الماء أو من العارفين يكون أمام عدة أشياء مخير فيها أو هي تحت ملكه وتصرفه، لكنه يعرف فيها لأنها تحت ملكه، وهذا من الإفساد. والإفساد لأي شيء فيه نفع لا يجوز ولا ينبغي، وفيه إهدار وفيه جهدان لنعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على هذا الإنسان. ينبغي التنبه لمثل هذا، ويقصد الإنسان البعد عن هذا الإنسان بأجل أن يؤجر على عمله هذا. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث، وننتقل للحديث الذي يليه والذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي بعده رقم 6: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليرتبا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وفي الموضوع نفسه في الحديث الذي يليه قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن رواية أخرى للحديث: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جهة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجمد أو لا يجمد. صححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث الأول حديث قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى آخره. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أولا قوله وعن رجل، إذا جاءت مثل هذه الصيغة في الإسناد تدل على أن في الإسناد رجلا مبهما. والقاعدة عند أهل المصطلح أنه إذا كان في الإسناد رجل مبهم فالإسناد ماذا يكون حكمه أو الحكم عليه؟ ضعيف، لأنه لا بد لأجل أن يكون الإسناد صحيحا أن يكون هذا الشخص أو الراوي معروفا وفي الوقت نفسه ثقة، وفي الوقت نفسه أن يكون ثقة. فإذا وجد رجل لم يرى وإنما قيل عن رجل فهو يسمى هذا مبهم. وإذا جاء في الإسناد رجل مبهم فالأصل في الحكم على هذا الإسناد أن يكون ضعيفا، لأن فيه رجلا مبهما. هذا هو الأصل أو هذه هي القاعدة. هنا قال: مع رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر، ثم قال: أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وقد عرفناهما سابقا كما أخرجه الإمام أحمد عن رحمه الله. والحافظ ابن حجر حكم على هذا الإسناد بأنه صحيح، قال: وإسناده صحيح، لأنه بهذا يشير إلى رد لمن ضعف هذا الحديث. وهذا الحديث ضعف من وجهين، الوجه الأول هو وجود هذا الرجل المبهم، قال: وعن رجل مبهم. فقال البيهقي رحمه الله أن الحديث مرسل، والمرسل أشرنا إليه سابقا على أصح تعريفه أنه ما رواه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا سقط راوي. وما دام أن في الإسناد سقط فيكون الإسناد ضعيفا. فيشير البيهقي رحمه الله إلى أن هذا الإسناد مرسل، لأن قال أنه قال عن رجل، والمرسل في الأصل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المعرب يقول ما سقط منه الصحابة، وهذا التعبير فيه نظر، فالصحيح ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا إذا تأكدنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي، فالصحابة كلهم حدود، فلا يجرح الإسناد بسقوط صحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، قد اعتلهم الله سبحانه وتعالى وشهد لهم بذلك. أما إذا كان ساقط من بعدهم فهذا هو الذي يجري عليه الحكم. ولذلك قال أهل الاصطلاح إن التابعي، إن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالساقط احتمال هنا أن يكون صحابي، واحتمال أن يكون تابعي وصحابي، لأن التابعي يروي عن تابعي ويروي تابعي عن تابعي آخر ثم يروي عن صحابي. فلما جهل الساقط هنا هل هو صحابي أو غيره قيل إن المرسل ضعيف. فالبيهقي هنا يقول إلى أن الإسلام تعيد لأنه مسلم. الحافظ بن حجر يرد على هذه الشبهة أو على هذا الوجه من التوعيد ويقول هنا إنه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المبهم هو صحابي، وما دام أنه صحابي فالصحابة كلهم حلول، وبناء عليه فلا يجرى في الإسلام بوجود هذا الرجل المبهم. إذن هذا هو الوجه الأول الذي ضعف في الحديث أو هذا الإسلام. مرة أخرى إعادة لهذا الوجه، الحافظ بن حجر حكم على هذا الإسلام بأنه صحيح، كأنه يشير إلى الرد على من ضعف هذا الإسلام. وهذا الإسلام ضعف من وجهين، الوجه الأول هو ما أشار إليه البيهقي رحمه الله من أن هذا الإسناد مرسل. كيف هذا الإسناد مرسل؟ قال إن الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مبهم، فهو في حكم المرسل، والمرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جعله هنا في حكم المرسل فقال إن الإسناد ضعيف. لكن ابن حجر رحمه الله يقول إلى أنه ما دام عرف أن المبهم هنا هو صحابي، لأن التابعي الراوي نص على أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أن هذا المبهم هو صحابي، وما لم عرف أنه صحابي فالصحابة كلهم عدو، فإبهام الصحابي أو عدم ذكره لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. أما الوجه الثاني فهو ما ضعفه بسببه ابن حزم رحمه الله، فقال بوجود راوي اسمه داود ابن يزيد الأودي، داود ابن يزيد الأودي، هذا الذي ورد في الإسلام داود الأودي، داود الأودي، فقال إن داود الأودي هذا ضعيف، فقال إن داود الأودي هذا ضعيف، وهو يقصد داود ابن يزيد الأودي، فهذا ضعيف. الحافظ بن حجر يقول إن ابن حزم هنا وهم، أن الحافظ بن حزم أن الإمام ابن حزم رحمه الله هنا وهم، وهم، وسبب الوهم فإنه جعل داود هذا هو ابن يزيد الأودي، والصواب أنه داود ابن عبد الله الأودي، والصواب أنه داود ابن عبد الله الأودي، وداود ابن عبد الله هذا ثقة، وداود ابن عبد الله هذا ثقة، وبناء عليه رد الحافظ بن حجر هاتين الشبهتين هاتين الشبهتين اللتين فيهما يكون هذا الإسناد ضعيفا. فرد الشبهة الأولى بأن إبهام الصحابي لا يضر، أما الشبهة الثانية بأن داود بن يزيد الأودي ليس هو المقصود في هذا الإسناد، وإنما هو داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال أخرجه مسلم، وعرفنا أن الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما فهو حديث صحيح لتلقي الأمة لهما بالقبول. في الرواية الثانية قال ولأصحاب السنن، أي أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جهنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة، والترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح، الترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح. هذان الحديثان موضوعهما واحد، موضوعهما واحد. وطبعا قبل أن ندخل في المسألة المشتركة بينهما، قال في الحديث الأول أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني بالماء الزائد من غسلة، الماء الزائد من غسلة. وهذا الماء الزائد له توجيهات، إما الماء الزائد الباقي منه، يعني مثلا لو أخذ سطل ماء وأخذت قدرة من هذا السطل بيدها وتغسل منه وتغتسل منه، هذا يسمى فضل الماء، فضل الماء هنا. والوجه الثاني، التوجيه الثاني في قولها تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني المتساقط، المتساقط من هذا المغتسل سواء امرأة أو رجل، يعني لو أخذ الرجل واغتسل فلا شك أنه يتساقط منه ماء. فلو كان جالس في فش مثلا وأخذ فاصة مثلا وصار يغتسل بهذا الماء فتساقط في هذا الفش ماء، هل يتوضأ من هذا الفش أو لا؟ فإذا في قوله أو في قولها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة باتفاق أنه الماء الزائد، لكن ما هذا الزائد؟ هل هو الباقي لما تأخذ بيدها أو يأخذ بيده ويبقى ماء، أو أن هذا الفضل المقصود هنا هو المتساقط من هذا المغتسل، المتساقط من هذا المغتسل؟ إذن هناك توجيهان للمراد بفضل، الفضل هنا الفضل في الأصل هي الزيادة لا إشكال، لكن هل المقصود هنا هو الباقي من الماء بعد أن تغرف منه أو هو المتساقط بعد الغسل؟ هنا سيأتينا في الأحكام. قال في الرواية الأخرى لأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الجفنة نوع من الآنية، الجفنة نوع من الآنية، والآنية لها عدة تسميات بحسب كبرها وصغرها، فالصغيرة منها تسمى خحفة، وقالوا الصحفة هي التي تشبع خمسة، الصحفة هي التي تشبع خمسة. الأكبر منها قصعة، الأكبر منها قصعة، وهي التي تشبع عشرة، وهي التي تشبع عشرة. والأكبر منها الجفنة، والأكبر منها الجفنة وهي التي تشبع أكثر من عشرة. فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب الجنابة، عرفناها وهي الأصل فيها البعد في اللغة، وسمي الأجنبي بهذا الاسم لبعده عن أهله ووطنه، والاصطلاح هي الحدث الأكبر الحاصل من الإنزال بالجماع أو غيره أو من الحيض والنفاس. قال إن الماء لا يجنب، ويقرأ قراءة أخرى وهي إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، وتكون حينئذ مشتقة من الفعل الرباعي أجنب. إن الماء لا يجنب لما نقول بضم الياء وكسر النون تكون مشتقة من الفعل الرباعي أجنب. ويقال وإن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب بضم بفتح الياء وضم النون، وتكون حينئذ من الفعل الثلاثي جنبا، من الفعل الثلاثي جنبا. أما المسألة الرئيسة مشتركة بين هذه الأحاديث هو الاغتسال بفضل الماء، الاغتسال بفضل الماء. حديث الحديث الأول الذي قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، قالوا لا يجوز بناء على هذا الحديث أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بطرف الرجل. هذا رأي لبعض أهل العلم وهم الحنابلة، رأي لبعض أهل العلم وهم الحنابلة، فعندهم لا يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة. هذا هو المشهور عند الحنابلة، هذا هو المشهور عند الحنابلة، أخذوا بظاهر هذا الحديث على التوجيهين، على التوجيهين للفضل، سواء كانت تأخذ من الماء بيدها أو يأخذ من الماء بيده، والباقي حينئذ قال نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على التوجيه الثاني وهو المتساقط من الماء. قد كان يغتسل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس بفضل ميمونة، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. في الحديث الآخر اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء هو يغتسل منها، فدل على أن كأنها تشير إلى الباب من ضمن الماء، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، والمعنى واحد، إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، والمراد أو المعنى واحد. فالحاصل أن هذا الحديث برواياته يجيز أو يبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز أو بأنه اغتسل بفضل ميمونة، سواء في الحديث الأول أو بفضل بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى، والمقصود ببعض أزواجه هو هي ميمونة، المقصود في الحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة كما ورد بها مصرحا في رواية الدارقطني رحمه الله. فالحديث الآخر يجيز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وما هو هذا الفضل الموجود هنا المقصود به؟ هل هو المتساقط منها بعد الاغتسال أو الباقي؟ من ظاهر النص ماذا نستفيد؟ أنه الباب، أنه الباب، بدليل ماذا؟ بدليل اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، وقال إن الماء لا يجنب، معناه كان هناك ماء باب، هناك ماء باقي بعد الاغتسال، فعادة المغتسلين سابقا أنه لا يجلس في الماء وإنما يأخذ ومن ثم يصب على جسده هذا الماء، فباقي بعض الإناء، فأحيانا لا يأخذون بإناء وإنما يأخذون بأيديه، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، فكأنه يشير إن إلى أن الماء باقي على طهارته فأنا أغتسل منه. طيب إذا كان هذا الفضل كيف جعلناه من الفضل؟ كيف جعلنا الباقي من الفضل؟ قالوا لأن يدها دخلت في الماء، قالوا لأن يدها دخلت في الماء، والجزء كالكل، والجزء كالكل، فلما كانت هي جنبا فالجزء منها جنب، لما كان كلها متلبسة بالجنابة فكلها أيضا فجزء منها جنب، معناه أن يدها كانت جنب، فلذلك صار هذا فضل، صار أو سمي فضل. لذلك قال الجمهور أهل العلم بناء على حديث ميمونة، حديث ميمونة هذا الذي هو حديث ابن عباس برواياته، قالوا إنه يجوز أن يتطهر الرجل بفضل الماء المرأة، والمرأة يجوز لها أن تتطهر بفضل ماء الرجل، يعني الباقي من الاغتسال. طيب هذان هما الرأيان، وكل رأي بنى قوله على دليل أمامه. نأتي للجمهور، كيف توجهون لنا الحديث الأول؟ وأنتم قبل قليل تحمستم مع الحجر إلى أن يكون هذا الحديث صحيح، إلى أن يكون هذا الحديث صحيح، فبما تجيبون عنه حين منهم لكي نأخذ بالرأي الأسمع والأيسر وهو الرأي الثاني؟ قالوا إن النهي الوارد في الحديث الأول إما أنه يتجه إلى الماء المستعمل، إلى الماء المستعمل، والماء المستعمل نحن معه لا يغتسل، وهذا قلتموه أن النهي هنا يقول ما في أول الكلام ماذا؟ هل ماء نجس هنا الآن؟ الذي تساقط من هذا المغتسل بعد الجنابة نقول هو نجس؟ لا، ما قلنا إنه نجس، ولكن النهي عنه ما العله به؟ تعبدي. فقالوا إن النهي هنا عن الماء المستعمل، فنوجه الحديث الأول بأن النهي هنا هو نهي للماء المستعمل. فلو جاء واحد في تدريب وغمس نفسه فلنقول الثاني تعال غمس نفسك؟ لا. طيب يحتج علينا يقول ان الماء نجس هنا؟ لا. طيب لماذا نهيته الولي؟ نقول العله تعبديه، العله تعبديه لاننا نهينا عن ذلك فقط، لاننا نهينا عن ذلك. فقال الجمهور ان النهي الوارد في حديث الرجل هذا هو نهي عن الماء المستعمل، وهو الماء المتساقط او الغمس به المغتسل. هذا توجيه. طيب عندكم توجيه ثاني؟ قالوا نعم، انما نحمل النهي هنا على انه للكراهه وليس للتحريم، ان النهي للكراهه وليس للتحريم. كيف حملنا هذا النهي للكراهه وليس للتحريم؟ عندنا قاعده اصوليه تقول الاصل في النهي انه للتحريم، اي نهي عندنا في القران او في السنه فهو للتحريم، اي نهي يرد فهو للتحريم. ولا لماذا نصرفه للكراهه اذا؟ قالوا نصرفه اذا صرفه صارف، اذا صرفه صارف، جاءت قرينه وصرفت هذا النهي عن كونه للتحريم الى الكراهه، الى الكراهه، لان فيما تعارض احيانا فنقول هذا التعارض يصرف النهي من التحريم الى الكراهه. اذا القاعده الاصوليه تقول ان الاصل في النهي هو للتحريم، اي نهي لا تاكلوا لا تشربوا لا تفعلوا لا تبيعوا لا تشتروا لا كذا، الاصل ان يكون هذا النهي محرم، ان النهي هنا للتحريم فهو يفيد التحريم. قد لا يفيد التحريم لسبب وهو وجود قرينه تصرف النهي من التحريم الى الكراهه، الى الكراهه. فالجمهور قالوا ان حديث ابن عباس عندنا هنا برواياته صرف النهي الموجود هنا في حديث الرجل من التحريم الى الكراهه، صرفه من التحريم الى الكراهه. هذا توجيه للجمهور لهذا الحديث. فاذا على راي الجمهور انه يجوز ان تغتسل المراه بفضل ماء الرجل، وان يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة، وصرفوا أو وجهوا حديث الرجل بأحد توجيهين، إما أنه الماء المستعمل، والماء المستعمل باتفاق لا يطهر أو لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، وأيضا أو أن النهي ليس راضي. إذن هذا توجيه جمهور أهل العلم لحديث هذا الرجل الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. طيب، والحنابلة ماذا توجيههم لحديث ابن عباس؟ قالوا في توجيه لحديث ابن عباس اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة أنه من باب الاغتراب جميعا، لأنه قال في حديث الرجل وليغترف جميعا، وليغترف جميعا، فكأنه أو كأنهم فهموا بأنه مثل الاغتراب، مثل الاغتراب. فمثل الحديث يقول وليغترف جميعا، لو عندنا إناء واثنين متقابلين يغتسلان من هذا الإناء، كل واحد يغرف بيده، فمعناه أن كل واحد اغتسل بفضل الآخر، كل واحد اغتسل بفضل الآخر، لأن هذا يغترف غرفة وهذا يغترف غرفة، فالأخير اللي صاحب الغرفة الأخيرة سيكون اغترف، سيكون اغتسل بفضل هذا الرجل الأول أو هذا المغتسل الأول. فجعل أو وجه حديث ابن عباس برواياته بأنه من باب الاغتراب، من باب الاغتراب، وأطلقوا على الجوز، على جوز ما يطلق على الكل، لكن هذا فيه شيء من البعد، هذا فيه شيء من البعد. ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم هو الأقرب، سواء قلنا أن المراد بالفضل الزائد هنا هو الماء المستعمل أو قلنا أن النهي بالإغتراب، فرأي الجمهور هو الذي يتفق مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجوز الاغتسال والتطهر كل مغتسل بفضل الآخر، ولا يلزم ان يكون امراه رجل حتى يكون رجل ورجل، يعني يغتسل واحد فيبقى ما فيغتسل منه الاخر ولو اقترب منه بيده. الذي يجعلنا النبي الى هذا الترجيح هو نفس حديث الرجل، قال وليغترب جميعا، وليغترب جميعا، فلو اقترف الاول معناه وضع يده، حاله اقترافه اول مره معناه انه كان متلبسا بالجماع، فلما وضع يده فيه حينئذ كان الباقي قبله، كان الباقي قبله، فلذلك قال وضع له النص في الحديث وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. فالذي يظهر والله اعلم ان راي الجمهور هنا هو الراي الاسلم، نعم باتفاق يخرج الماء المستعمل فلا يتطهر به، فلا يغتسل منه ولا يتوضا منه. هذه هي المساله المشتركه بين هذه الاحاديث، باقي معنى في هذا الحديث انه يجوز ان يغتسل، ان يجتمع الرجل والمراه على الوضوء او الغسل من اناء واحد. عرض هذا ما جاء عند الشيخين رحمهم الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجمال، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجمال، وفي رواية لمسلم في رواية عند مسلم جاء فيها فيباردني حتى أقول دعني يعني اتركي ما. ولمسلم في رواية تقول فيباردني حتى أقول دعني يعني اترك لي ما. فقال أهل العلم إنه يجوز أن يجتمع الرجل والمرأة يعني الزوج والزوجة وأن يغتسل من إناء واحد ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم أيضا من الفوائد أنه يجوز أن يغتسل الجنب من الماء بيده من الماء القليل يجوز أن يغتسل الجنب من الماء القليل وأن اغترافه هذا لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه أنه يجوز أن يغتسل الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يبدو منه. وجه الدلالة من الأحاديث السابقة قوله صلى الله عليه وسلم وليغترف جميعا فلو كان لا يجوز لنهى عن ذلك. وأيضا الرواية الأخرى إن الماء لا يجنب أو لا يجنب إن الماء لا يجنب أو لا يجنب فجاز الاقتراب من هذا الماء. ذكروا هذه الفائدة للاحتراز الذي قد يرد من أن الماء القليل إذا لاقته نجاسة تغير أو لم يتغير فلا يصح التطهر به فقد يفهم فاهم أو يمشي أحد على هذا المذهب أو على هذا الرأي فيقول كيف هذا على جنابة وضع يده في هذا الماء. فقالوا هذه الفائدة احتراز مما من فهم الفاهم أو مما يذهب إلى هذا الرأي بأن هذا الماء لاقاه الجنب. وهذا ذكر ولذلك ذكرت هذه الفائدة أن هذا لا ينطبق. لماذا؟ لوجود النص. هذا لا ينطبق لوجود النص. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث وندخل إن شاء الله في الأسبوع القادم الحديث الذي يليه وهو حديث بلوغ الكلب.